الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الأحبة، تكلمنا في الدرس السابق عن المسؤولية الطبية أو عن تضمين الطبيب، ولخصنا ما يتعلق بتضمين الطبيب إلى أقسام، وذكرنا القسم الأول وهو أن يكون الطبيب حاذقا قد أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، لم يتعد ولم يفرط ولم يخطئ، فهلك تحت نفسه تحت يده نفس أو تلفت منفعة أو عضو، وذكرنا أن هذا لا يضمن. والقسم الثاني الطبيب الجاهل، وذكرنا حكمه أنه ضامن. والقسم الثالث الطبيب الجاهل ويعلم المريض أنه جاهل، وذكرنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة. والقسم الرابع الطبيب الحاذق الذي لم تجن يده لكنه أخطأ، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، هل يضمن أو لا يضمن. والقسم الخامس الطبيب الذي تعدى أو فرط، الطبيب الحاذق الذي تعدى أو فرط، فنقول بأنه ضامن. والقسم السادس الطبيب الذي يداوي بلا إذن، وذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين أو لها حالتان، وذكرنا حكم كل حالة. درس اليوم إن شاء الله كما أشرنا بالأمس سيكون عن أولا عن الشهادة الطبية أو ما يسمى اليوم بالتقارير الطبية، إذ إن هذه التقارير الطبية يحتاج إليها في الأحكام الشرعية، يعني في أحكام القضاة فيما يتعلق بالإتلافات، أو يحتاج إليها في الإتلافات على وجه العموم وإن لم يكن هناك حكم للقاضي. فمثلا هذا التقرير الطبي أو ما يسمى بالشهادة الطبية يحتاج إليه القاضي في حكمه الشرعي فيما إذا تلف تحت يد الطبيب نفس أو منفعة أو عضو، فهو يحتاج إلى التقرير الطبي لكي ينظر هل هذا الطبيب فرط أو لم يفرط، هل تعدى أو لم يتعدى، هل عنده خطأ، هل هو حاذق أو ليس حاذقا، فيحكم بما يوجد الشهادة الطبية من الضمان أو عدم الضمان. كذلك أيضا كما أسلفنا هذه التقارير الطبية والشهادات الطبية يحتاج إليها على وجه العموم في إجراء العمليات التي قد تتضمن هذه العملية شيئا من الإتلافات، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك مثل ما يتعلق بإجهاض الجنين الذي يكون بقاؤه خطرا على أمه، أو إجهاض الجنين المعيب خلقيا، أو إجراء عمليات أخرى. المهم مثل هذه التقارير الطبية هذه يحتاج إليها، سواء كان يحتاج إليها في جانب القضاء أو في جانب الإتلافات على وجه العموم أو في إجراء عمليات قد تكون هذه العمليات خطرة وقد لا تتصف بهذه الصفة. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن القاضي يرجع في أحكامه إلى أهل الخبرة، فهو فيما يتعلق بتضمين الطبيب يرجع إلى أهل الخبرة من أهل الطب، وهو ما يتعلق بالتقرير الطبي. فالخبرة الطبية هذه يحتاج إليها القاضي، والخبرة الطبية هي شهادة الطبيب على القضايا التي يحتاج القاضي إلى أن يحكم فيها. هذا البحث وما يتعلق بالشهادة الطبية أو بالتقرير الطبي سنتعرض فيه إلى مسائل. المسألة الأولى سنقوم بتعريف الشهادة أو تعريف الطب على وجه الاختصار، ثم بعد ذلك سنذكر التكييف الفقهي لهذه التقارير الطبية، ثم بعد ذلك سنذكر شروط الطبيب الذي يعتمد كلامه في مثل هذه التقارير الطبية، لأن القاضي سيرجع إلى أهل الخبرة فيما يتعلق بالطب والتضمين، وأهل الخبرة هم الأطباء، فمن هو الطبيب الذي يعتمد قوله في مثل هذه التقارير؟ وبعد ذلك سنتكلم عن حكم تعارض أقوال الأطباء إذا تعارضت أقوال الأطباء في مسألة من المسائل، كأن يكون أحد الأطباء قال بأن هذا الطبيب قد أخطأ والآخر قال لم يخطئ، أو قال هذا تعدى وقال الآخر لم يتعدى، فما المعتبر قوله؟ كذلك أيضا فيما يتعلق بإجراء العمليات يحتاج إليها أو لا يحتاج، فمن الذي يعتبر قوله؟ ثم بعد ذلك نختم هذه المسألة فيما يتعلق بحكم العمل بمثل هذه التقارير الطبية التي استوفت شروطها الشرعية. عندنا النقطة الأولى وهي ما يتعلق بتعريف الشهادة. الشهادة في اللغة تطلق على معان منها الحضور والمعاينة والحلف واليمين والعلم والخبر القاطع. قل الشهادة في اللغة تطلق على معان منها الحضور والمعاينة واليمين والحلف والعلم والخبر القاطع. وأما في الاصطلاح فهي إخبار شخص بحق لشخص آخر. نقول في الاصطلاح إخبار شخص بحق لشخص آخر. وأما الطب فعرف في اللغة بتعريف من هذه التعريف: الحذق والسحر والشأن والعادة. الطب عرف لغة أو يطلق في اللغة على معان منها السحر والحذق والشأن والعادة. وأما في الاصطلاح فعرف بتعريف كثيرة، من أحسن هذه التعريف أنه علم يعرف منه أحوال الإنسان، أنه علم يعرف منه أحوال الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة وفساد، أنه علم يعرف منه أحوال الإنسان من جهة علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يعرض له من صحة وفساد. ما هو التقرير الطبي؟ هذا فيما يتعلق بتعريف الشهادة وتعريف الطب. ما هو التقرير الطبي أو ما تعريف التقرير الطبي؟ التقرير الطبي مصطلح جديد لم يكن معروفا عند الفقهاء المتقدمين لكن من خلال ما يشتمله هذا التقرير الطبي نستطيع أن نفهم المراد منه. نقول التقرير الطبي هذا مصطلح جديد لم يكن معروفا عند الفقهاء المتقدمين، لكن إذا فهمنا ما يجب أن يحتويه هذا التقرير الطبي فإننا نفهم ما يراد بالتقرير الطبي. التقرير الطبي يشتمل على اسم المريض وسنه وعلى جنسه وجنسيته، ويشتمل أيضا على تشخيص المرض، ما هو تشخيص المرض وما علاجه، ويشتمل أيضا على تطور حالات المرض ومضاعفاته، وكذلك أيضا يشتمل الطبيب التقرير الطبي على ما يراه الطبيب المختص أو الأطباء المختصون مما يحتاج إليه هذا المريض من مداوات، ويشتمل أيضا التقرير الطبي إذا كان هناك شيء من الإتلافات، نعم يشتمل أيضا على مدى التعدي أو التفريط أو الخطأ الذي حصل من الطبيب، نعم يشتمل أيضا إذا كان هناك شيء من الإتلافات على مدى التعدي أو التفريط أو الخطأ الذي حصل من الطبيب، وهل صدر منه شيء من ذلك أو لم يصدر منه، وكذلك أيضا يشتمل على كما ذكرنا أنه تشخيص المرض وعلاجه، أيضا يدخل في ذلك ما يحتاج إليه هذا الطبيب من إجراء عمليات ونحو ذلك. ولهذا عرفه بعض المعاصرين، يعني من خلال ما فهمنا المحتوى الذي يشتمله التقرير الطبي وأنه يشتمل على اسم المريض وسنه وجنسه وجنسيته وعلى مرضه وتشخيص المرض وما هو علاجه والمرض وتطور المرض، وإذا كان هناك شيء من الإتلافات التي حصلت تحت يد الطبيب ما مدى ما يقوله أهل الخبرة في تعدي المريض الطبيب وتفريطه وخطئه أو عدم ذلك، وهل يحتاج إلى هذا العمل أو لا يحتاج إلى هذا العمل، وكذلك أيضا يدخل كما أسلفنا في تشخيص المرض وعلاجه، هل هو بحاجة إلى مثل هذه الأدوية والعلاجات والعمليات أو ليس بحاجة إليها. ولهذا عرفه بعض العلماء المعاصرين بأنه عبارة عن ذلك التسجيل الكتابي، نعم عبارة عن ذلك التسجيل الكتابي المفصل للكشف الطبي الذي يضعه الطبيب بتكليف من جهة الاختصاص. نقول تعريف التقرير الطبي أنه عبارة عن ذلك التسجيل الكتابي المفصل للكشف الطبي الذي يضعه الطبيب بتكليف من جهة الاختصاص، متضمنا تعريفا به والجهة المكلفة والحالة المفحوصة وموضع الكشف ومختصرا لظروف الحادث. نقول تعريف التقرير الطبي، أعيده من جديد، بأنه عبارة عن ذلك التسجيل الكتابي المفصل للكشف الطبي الذي يضعه الطبيب بتكليف من جهة الاختصاص، متضمنا التعريف والجهة المكلفة والحالة المفحوصة وموضع الفحص، ومختصرا لظروف الحادث. ما هو التكييف الفقهي للتقرير الطبي؟ هذا التقرير الطبي الآن الذي يكتبه الأطباء ويعتمده القضاة في أحكامهم الشرعية، ما هو التقرير الطبي لهذه، ما هو التقرير للتكييف الفقهي لهذه التقارير الطبية؟ نقول التكييف الفقهي لهذه التقارير الطبية أنها شهادة طبية، نقول بأنها شهادة طبية. التقرير الطبي أو نعم التقارير الطبية نقول هي عبارة عن شهادات طبية تصدر من الطبيب أو من الأطباء عند الحاجة إليها، فتكييفها الفقهي أنها شهادة طبية. ولهذا احتجنا إلى معرفة شروط الطبيب الذي يشهد في هذا التقرير الطبي، كما أسلفنا بأن الطبيب بأن التقرير هو يعني تكييفه الفقهي بأنه شهادة طبية. فمن هو الطبيب الذي تعتبر شهادته في هذه التقارير لكي يعتمد عليها القاضي أو لكي يعتمد عليها أطباء آخرون في إجراء هذه العمليات؟ من هو الطبيب الذي يعتمد قوله في هذه في هذا التقرير الطبي، بحيث إن القاضي يرتب عليه الحكم الشرعي أو أن غيره من الأطباء يقومون بإجراء أنواع من الأدوية والعمليات بناء على هذه التقارير الطبية؟ وهذا ما سنبحثه فيما يتعلق بشروط الطبيب، يعني من هو الطبيب الذي يعتمد قوله فيما يتعلق بهذه التقارير الطبية. ليس كل طبيب كتب تقريرا نعتمد تقريره وشهادته، بل هناك شروط لا بد من توفرها في الطبيب الذي يقوم بكتابة التقرير الطبي. الشرط الأول التكليف، الشرط الأول أن يكون الطبيب الذي قام بكتابة هذا التقرير أو كما كيفناه فقهيا بأنه الشهادة الطبية أن يكون مكلفا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع بين العلماء رحمهم الله تعالى، لأن غير المكلف من المجانين والصبيان لا يعتبر قولهم، فعبارتهم ملغاة، فالمجنون لا يدرك حقيقة الأشياء ولا يميز بينها، والصبي في غالب حاله لا يحسن مثل هذه الأمور. ونقول الشرط الأول أن يكون مكلفا لما ذكرنا أن غير المكلف من المجانين والصبيان عبارتهم ملغاة ولا اعتبار لقولهم، وهم بحاجة إلى من ينظر إليهم فلا ينظرون على غيرهم. الشرط الثاني الإسلام، فهل يقبل التقرير الطبي من الكافر ويعتمد عليه القاضي الشرعي، أو نقول بأنه لا يقبل، أو يعتمد عليه طبيب مسلم فيما يتعلق بمداواة بدن هذا المريض، أو نقول بأنه لا يشترط الإسلام. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بأنه يشترط أن يكون الطبيب مسلما، الطبيب الذي يعتبر قوله ويعتمد عليه نشترط أن يكون مسلما، وعلى هذا إذا كان كافرا فإن تقريره لا يعتمد عليه. والرأي الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أنه يقبل قول الكافر، نعم يقبل قول الكافر إذا تعذر وجود المسلم، نقبل قول الطبيب الكافر إذا تعذر وجود المسلم. والرأي الثالث أنه يقبل قول الكافر مطلقا إذا كان أمينا، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. فتلخص لنا في هذه المسألة ثلاثة آراء: عدم القبول، القبول عند تعذر وجود المسلم، القول الثالث أنه يقبل إذا كان أمينا، وكما ذكرنا أن هذا رأي ابن القيم رحمه الله. ولكل منهم دليل، نعم لكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه لا يقبل كما هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، فاستدلوا بقول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فقال الله عز وجل: من رجالكم، وهذا التقرير الطبي كما أسلفنا أنه شهادة طبية، وقد قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فهذا يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مسلما، يعني من أهل الإسلام. وأيضا قول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا بأن الكافر ليس عدلا. وأيضا قول الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء، والكافر لا ترضى شهادته. والذين قالوا بأنه يقبل قوله كما هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عند عدم وجود المسلم، قالوا بأن هذا موضع ضرورة فيسقط شرط الإسلام، يقولون بأنه موضع ضرورة فيسقط شرط الإسلام ويؤخذ بخبر الكافر. والذين قالوا بأنه يقبل مطلقا قالوا بأن الله عز وجل اشترط للعمل شرطين. قول الله عز وجل أن الله عز وجل اشترط للعمل الأول القوة، والشرط الثاني الأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا أيضا ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية، وأن شرطي العمل شرطان: الشرط الأول القوة، والشرط الثاني الأمانة. ولم يذكر الله عز وجل الإسلام، ولم يذكر العدالة. فإذا كان قويا، ومعنى القوة كما سيأتينا الخبرة، أن يكون هذا الطبيب عنده خبرة وعلم بمهنته بحيث يعتمد على كلامه، ليس جاهلا، لأن الجاهل لا يعتمد على كلامه. والأمانة أمين على ما يقول، لم يعرف منه الكذب أو التساهل ونحو ذلك. فنقول الله عز وجل استدل هذا بأن الله سبحانه وتعالى جعل شرطي العمل هما الخبرة والأمانة. وهذه مسألة تحتاجها في هذا الموضوع وفي غيره من الموضوعات، يعني في غيره من الموضوعات. فمثلا سائر الولايات مثلا ولاية الحضانة، هل نشترط أن يكون الحاضن مسلما؟ هل نشترط أن يكون عدلا ونحو ذلك، أو نقول بأنه لا يشترط؟ أيضا ال
النظارة الوصي على الأيتام هل نشترط أن يكون عادلا أو لا؟ الناظر على الأوقاف هل نشترط أن يكون عادلا أو لا؟ يعني أشياء كثيرة نقول الأصل فيها القوة والأمانة، لكن قد نشترط الإسلام في بعض المواضع لدلالة النصوص، لكن اشتراط العدالة ونحو ذلك يقول هذا لم يرد. المهم الصواب في هذه المسألة أن قول الكافر هنا مقبول لما ذكرنا من قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأيضا يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أرقط في هجرته من مكة إلى المدينة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أسلم، فما يتعلق بالتقارير الطبية أو غير ذلك من التقارير التي تترتب عليها أحكام شرعية نقول يصار إلى قول الكافر، لما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى اشترط القوة والأمانة، ولما ذكرنا أيضا كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط أو أرقط في هجرته من مكة إلى المدينة. وعلى هذا إذا صدر هذا التقرير الطبي من كافر أو من كفار وكانوا أمنا على ما يقولون ومن ذوي الخبرة فإنه يعتمد على قولهم ويرجع إليه القاضي الشرعي ويرتب عليه الحكم الشرعي ونحو ذلك مما ذكرناه. الشرط الثالث العدالة. نعم الشرط الثالث العدالة. فهل تشترط العدالة في الطبيب أو لا تشترط العدالة في الطبيب؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن العدالة ليست شرطا. مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن العدالة ليست شرطا. والرأي الثاني ما عليه جمهور أهل العلم أن العدالة شرط، والأدلة على ذلك كما سلف: الذين اشترطوا العدالة استدلوا بقول الله عز وجل: ممن ترضون من الشهداء والفاسق ليس مرضيا، إذ إن هذا التقرير هو شهادة طبية والفاسق ليس مرضي الشهادة. وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأما الدليل على أنه لا تشترط عدالة الطبيب فكما أسلفنا من قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالصحيح أن نشترط بدلا من أن نقول العدالة نشترط الأمانة. فالراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأننا نشترط الأمانة بدلا من العدالة. فإذا كان هذا الطبيب أمينا على ما يقول فإننا نعتمد تقريره الطبي ونرتب عليه الأحكام الشرعية، لأن اشتراط العدالة قد يشق، يعني قد يحصل في ذلك مشقة، وخصوصا في قولنا. وأنت إذا تأملت في وقتنا هذا، وأنت الآن إذا تأملت كلام العلماء رحمهم الله في العدالة، يعني العدالة عند العلماء رحمهم الله يشددون فيها، يقولون بأن العدالة دين ومروءة. دين ومروءة، وما هو الدين؟ الدين أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات، والمروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه. وهذا صعب. نعم هذا صعب. مثلا إذا كان الإنسان يشرب الدخان هذا لا يعتبرونه عدلا، لا يقبل كلامه، وهذا صعب. قد يكون في مجتمع الأطباء، ومثلا إذا كان يحلق لحيته هذا لا يعتبر عدلا، أو لا يصلي مع الجماعة لا يعتبر عدلا. هذا قد يكون صعبا في مجتمع الأطباء في وقتنا. فالصواب في هذه المسألة أنه بدلا من أن نشترط العدالة أننا نشترط الأمانة. نعم كما ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أن العدالة ليست شرطا وأنه يقبل أو تقبل شهادة الطبيب الفاسق. الشرط الرابع, الشرط الرابع أن يكون الطبيب أهلا لمزاولة مهنة الطب, أن يكون الطبيب أهلا لمزاولة مهنة الطب, وهو ما يسمى بالخبرة, نعم يسمى بالخبرة الطبية, يعني أن يكون هذا الطبيب عنده خبرة طبية وعنده علم بالطب. وسبق أن أشرنا بالأمس أن الطب يكتسب من واحد من أمرين, الأمر الأول يكتسب عن طريق النظر, والأمر الثاني يكتسب عن طريق التجربة, نعم يكتسب عن طريق التجربة. فقد يكتسب مهنة الطب عن طريق التجربة والعمل, وقد يكتسبها عن طريق النظر كما هو موجود الآن في الجامعات. فإذا كان الطبيب أهلا لمزاولة مهنة الطب فإنه يكون ذا خبرة ويعتمد على قوله, وهذا باتفاق الفقهاء, لأن الفقهاء رحمهم الله يشترطون هذا الشرط. وعلى هذا إذا كان نعم على هذا على هذا إذا كان جاهلا, إذا كان هذا الطبيب جاهلا ليس من ذوي الخبرة الطبية وليس عنده معرفة بالطب فإن شهادته غير مقبولة وتقريره غير معتبر, نعم لا نعتبر تقريره ولا نعتبر شهادته. وهذا كما أسلفت هذا باتفاق الفقهاء, ودليل ذلك كما أسلفنا قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين, ومقتضى الوصف بالقوة أن يكون ذا خبرة, أن يكون ذا خبرة طبية. وعلى هذا فعديم الخبرة الطبية هذا ليس قويا في باب مهنته فلا يعتبر, لا يعتبر قوله. الشرط نعم هذه الشرط الرابع, نعم الشرط الخامس وهذا سبق أن أشرنا إليه, نعم الشرط الخامس سبق أن أشرنا إليه وهو الأمانة, نعم وذكرنا فيما سلف أنه بدلا من أن يصار إلى العدالة فإننا نشترط الأمانة, فلا بد أن يكون أمينا, ودليله كما أسلفنا قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين, فنشترط أن يكون أمينا. فإن عرف بالخيانة وعدم الأمانة وأنه يكذب في تقاريره الطبية أو يتساهل ونحو ذلك فإن تقريره غير مقبول ولا ترتب عليه, نعم لا ترتب عليه أحكام شرعية. الشرط السادس والأخير, نعم الشرط السادس والأخير التعدد, نعم الشرط السادس والأخير التعدد. هل نكتفي بالتقرير الطبي بقول واحد من الأطباء أو لا بد من قول مجموعة من الأطباء؟ يعني هل يكتفى بقول واحد أو نقول بأن التعدد شرط وأنه لا بد من طبيبين أو ثلاثة ونحو ذلك؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. الرأي الأول أنه يكتفى بقول واحد, قول الأول أن التعدد ليس شرطا وأننا نكتفي بقول طبيب واحد, فإذا كتب هذا التقرير طبيب واحد فإنه يعتمد على كتابته إذا توفرت فيه الشروط السالفة، يعني إذا توفرت فيه الشروط السالفة الذكر فإننا نعتبر قوله. وهذا قول المالكية، يعني هذا قال به المالكية، وهو أيضا ظاهر كلام الحنفية، يعني ظاهر كلام الحنفية أنه يكتفى بتقرير طبيب واحد ولا حاجة إلى أزيد من ذلك. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أنه يشترط التعدد فلا بد من طبيبين، وهذا قول الشافعية. نعم الرأي الثاني أنه يشترط التعدد ولا بد من طبيبين، نعم وهذا قول الشافعية. الرأي الثالث، الرأي الثالث أنه يكتفى بقول الواحد إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجدنا أكثر من واحد فإننا لا نكتفي بقول الواحد، وهذا قول الحنابلة. فأصبحت أقوال الأئمة: الرأي الأول أن التعدد ليس شرطا وأننا نكتفي بقول واحد من أطباء، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو ظاهر قول الحنفية. والرأي الثاني أنه لا بد من التعدد، لا بد من التعدد ولا يكتفى بقول واحد بل لا بد من طبيبين فأكثر، وهذا قول الشافعية. والرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة، وهو أنه يكتفى بقول واحد إذا لم يوجد غيره، أما إذا وجد أكثر من واحد فإننا لا نكتفي بقول واحد بل لا بد من قول اثنين، وهذا مذهب الحنابلة. ولكل منهم دليل، نعم لكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه يكتفى بواحد فاستلوا بقول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا نعم هذا ينطبق على الواحد، نعم وتحصل به الكفاية. وكذلك أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أرقط، النبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أرقط في دلالته من مكة إلى المدينة. وكذلك أيضا قالوا بأن هذا يعني كسائر الأخبار، يعني خبر الطبيب هذا كسائر الأخبار التي يكتفى فيها بواحد، فمثلا دخول شهر رمضان يكتفى فيه بواحد لأنه خبر ديني. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعرابيا جاء وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى هلال رمضان، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلالا أن يؤذن بالناس أن يصوموا غدا. وأيضا حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال فرأيته، وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس بالصيام. فقالوا بأن هذا يدل على أنه يكتفى بخبر واحد. الذين قالوا الشافعية، الذين قالوا لا بد من التعدد، استدلوا بقول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، نعم استشهدوا شهيدين من رجالكم. وكذلك أيضا استدلوا بقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، نعم وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأيضا حديث الأشعث بن قيس، نعم حديث الأشعث بن قيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهداك أو يمينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. فيستدلون بهذه الأدلة، قالوا هذه الأدلة تدل على أنه لا يكتفى بشهادة واحد، بشهادة طبيب واحد، لقوله شاهداك أو يمينه، وقوله واستشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى آخره. وأما الحنابلة فإنهم يقولون بأن هذا موضع ضرورة، إذا لم يوجد إلا هذا الطبيب فإنه يكتفى به لأنه موضع ضرورة، أما إذا وجد أكثر من طبيب فإننا لا نكتفي بقول طبيب واحد لما ذكره الشافعية من الأدلة من قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم إلى آخره. فقالوا بأنه لا بد من اثنين، إذا لم يوجد اثنان فإننا نكتفي بقول واحد لأنه موضع ضرورة. والراجح في هذه المسألة أن هذا يختلف، نعم الراجح في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الزمان والمكان وإلى آخره. الصواب أنه يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الملابسات، فبعض الأحوال قد نقتصر فيها على قول واحد، على قول طبيب واحد، مثلا تقرير الطبيب في أن هذا الرجل يضره الصيام إذا صام نكتفي بقول واحد، أو مثلا الركوع والسجود نكتفي بقول واحد، لكن مثلا تقرير الطبيب أن هذا الطبيب الآخر يضمن لأنه تعدى أو فرط أو لأنه أخطأ، هذا قد نقول بأنه لا نكتفي بواحد بل لا بد من اثنين أو ثلاثة، نعم لأن الأطباء كما سيأتينا يختلفون، نعم الأطباء يختلفون، فكوننا سنضمن هذا الشخص دية هذا الشخص، نعم سنضمنه دية هذا الشخص أو منفعته أو العضو الذي تلف تحت يده، قد لا نحتاج، قد نحتاج إلى أكثر من واحد لأن الأطباء أنفسهم يختلفون في هل هذا تعدى أو لم يتعدى، هل هو فرط أو لم يفرط، هل أخطأ أو لم يخطئ، أيضا في مسائل مثلا في مسائل إجهاض الجنين ونحو ذلك قد نحتاج إلى أكثر من شخص من طبيب، أيضا في إجراء بعض العمليات قد نحتاج إلى أكثر من تقرير طبيب إلى آخره. فالصحيح في هذه المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، يعني يختلف باختلاف الأحوال، فالقاضي قد يكتفي بقول واحد في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان قد لا يكتفي بقول واحد بل لا بد من قول أكثر من واحد من الأطباء. هذا ما يتعلق بشروط الطبيب. بقي عندنا مسألتان، المسألة الأولى وهي تتعلق بتعارض الأطباء، والمسألة الثانية حكم العمل بالتقرير الطبي الذي توفرت فيه شروطه. إذا تعارضت التقارير الطبية، نعم إذا تعارضت التقارير الطبية فأي الأطباء يؤخذ بقوله؟ مثلا جاءنا تقرير من ذوي الاختصاص أن هذا الطبيب قد تعدى أو فرط وأنه يضمن، وطبيب آخر أنه لم يتعدى ولم يفرط ونحو ذلك، أو أن هذا الطبيب يقول بأن هذا المريض يحتاج إلى هذا الدواء أو هذه المعالجات والتقرير الآخر يقول بأنه لا يحتاج، نعم وأن الطبيب أخطأ في ذلك، أو أن هذا يضر المريض مثلا عمله كونه يزاول عمله يضره والطبيب الآخر يقول لا يضره. المهم إذا تعارضت أقوال الأطباء، نعم و لا يخفى علينا أنه أن الطبيب الذي يعتبر قوله هو من توفرت فيه الشروط السابقة التي أشرنا إليها، فإذا تعارضت أقوال الأطباء فمن الذي نأخذ بقوله؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أنه يعمل بقول الأعلم، فإن استووا عمل بقول الأعدل، وهذا قول المالكية. لأن رأي المالكية أننا نعمل بقول الأعلم، إذا تعارض قول طبيبين نعمل بقول الأعلم منهما، فإن استووا نصير إلى الأعدل منهما. يعني هذا رأي المالكية. الرأي الثاني رأي الشافعية والحنابلة أننا نقدم قول المثبت على قول النافي. فمثلا هذا الطبيب يثبت التعدي أو التفريط وهذا ينفيه، أو هذا يثبت حاجة هذا المريض إلى إجراء هذا العمل وهذا ينفيه، أو أن هذا يضر المريض وهذا ينفيه، فقالوا نقدم قول المثبت على قول النافي. وهذا كما أسلفنا هو رأي الشافعية والحنابلة. نعم، رأي الشافعية والحنابلة. الرأي الثالث أننا نقدم الأعلم. نعم، الرأي الثالث نقدم الأعلم، فإن تساوى في العلم فإننا نقدم الأكثر عددا. نعم، نقدم الأعلم إذا تساوى في العلم فإننا نقدم الأكثر عددا. والرأي الرابع رأي الحنفية أننا نقدم الأكثر عددا. فعندنا الأرى في هذه المسألة ثلاثة أو أربعة. الرأي الأول نقدم الأعلم، فإن تساوى في العلم فالأعدل، وهذا قول المالكية. الرأي الثاني أننا نقدم المثبت على النافي، نقدم قول المثبت على قول النافي. الرأي الثالث في هذه المسألة أننا نقدم الأعلم من الأطباء ثم الأكثر عددا، وعند الحنفية أنه ينظر إلى العدد، نقدم الأكثر عددا. وحقيقة كل يستدل بدليل ويتلمس حجة لما ذهب إليه، فالذين قالوا بأنه يقدم الأعلم استدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال إن خير من استأجرت القوي الأمين، فوصف الله عز وجل نعم وصف الله عز وجل العامل بالقوة، وكلما كان أكثر أخذا من هذا الوصف كلما كان أكثر أخذا من هذا الوصف كلما كان أكثر قبولا. نعم، كلما كان أكثر أخذا من هذا الوصف كلما كان قبول أكثر قبولا. فإن تساوى فإنه يصار إلى الأعدل، لأن الأعدل قوله أحرى بالقبول من الفاسق. والذين قالوا بأنه يقدم المثبت على النافي قالوا بأن المثبت معه زيادة علم على النافي. نعم، المثبت معه زيادة علم على النافي، النافي يتمسك بالأصل والمثبت معه زيادة علم، فدل على أنه أعلم أو أعرف من غيره. وأما الذين قالوا بأنه يقدم الأعلم من الأطباء ثم الأكثر عددا، فكما أسلفنا الأعلم كما تقدم الدليل على ذلك. وأما قولهم يقدم الأكثر عددا لأن الكثرة لأن الكثرة تغلب الظن بالإصابة، يعني يرجح بالكثرة لأن الكثرة تفيد غلبة الظن بالإصابة، والكثرة معتبرة في الشريعة. الكثرة معتبرة في الشريعة فهي تفيد ظنا غالبا، نعم تفيد ظنا غالبا بالإصابة. وكذلك أيضا دين الحنفية، نعم كذلك أيضا دين الحنفية. والراجح في هذه المسألة، نعم الراجح في هذه المسألة عند تعارض أقوال الأطباء أنه يقدم الأعلم لما تقدم من قول الله عز وجل، نعم لما تقدم من قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإن تساوى في العلم فإنه يقدم الأكثر أمانة، نعم تساوى في العلم فإنه يقدم الأكثر أمانة، لأن الله سبحانه وتعالى وصف هذا العامل بهذين الوصفين القوة والأمانة، فمتى كان أكثر أخذا من هذين الوصفين كان أكثر اعتبارا لقوله. فبعد إذا تساووا في العلم فإننا نقدم الأكثر أمانة لما سلف، فإن تساووا في الأمانة فإننا نقدم الكثرة، يعني كثرة عددا يتساوى في الأمانة فإننا نقدم الأكثر عددا، نعم. فهذا هو القول الراجح في تعارض أقوال الأطباء. وإذا تعارضت أقوال الأطباء أو تعارضت التقارير الطبية نصير إلى الأكثر علما، ولا شك أن ذوي الاختصاص يختلفون في معلم ودقتهم في معرفة أسرار هذا العمل، فنقدم الأعلم والأعرف، إن تساووا فإن نقدم الأكثر أمانة، فإن تساووا فإن نقدم الأكثر عددا. المسألة الأخيرة حكم العمل بالتقرير الطبي، نعم حكم العمل بالتقرير أو التقارير الطبية، حكم العمل بالتقارير الطبية إذا توفرت فيها شروطها الشرعية فإن العمل بها واجب باتفاق الفقهاء، يعني الفقهاء يتفقون على أن التقرير الطبي إذا توفرت فيه شروطه الشرعية التي سبقت الإجابة، نعم سبق بيانها، فإنه يعمل بهذا التقرير. وسبق أن ذكرنا أن التقرير الطبي هو عبارة عن شهادة من أهل الخبرة الذين هم الأطباء. والفقهاء رحمهم الله ينصون على أنه يتعين على القاضي أن يرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء فيما يشكل عليه من المسائل المتنازع فيها مما يختص بمعرفة أهل الطب، يعني مما يختص بمعرفة أهل الطب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما يختص بمعرفة أهل الخبرة والطب، نعم ما يختص بمعرفة أهل الخبرة والطب، تقبل في ذلك شهادة طبيب واحد وبيطار واحد إذا لم يوجد غيره كما سلف. فنقول الخلاصة في هذا أنه إذا توفرت شروط التقرير الطبية فإن القاضي عليه أن يرجع عليه وأن يعمل به. وبهذا نكون انتهينا من ما يتعلق بالتقارير الطبية أو الشهادة الطبية. وقد تضمن البحث ما يتعلق بتعريف الشهادة وكذلك أيضا الطب، وعرفنا أيضا التقرير الطبي، وعرفنا أو ذكرنا التكييف الفقهي للتقارير الطبية وأنها عبارة عن شهادات طبية، وذكرنا شروط التقرير الطبي وأن الطبيب الذي يعتبر قوله في التقارير الطبية يشترط له شروط إلى آخره، وذكرنا هذه الشروط التكليف والعدالة هل هي شرط أو ليس شرطا، الإسلام هل هو شرط أو ليس شرطا، والإسلام والأمانة، وكذلك أيضا التعدد، وكذلك أيضا الخبرة والعلم بالمهنة، وذكرنا أدلة هذه الأشياء. ثم بعد ذلك تعرضنا لمسألة تعارض أقوال الأطباء ومن الذي يؤخذ بقوله، وتبين لنا أنه يؤخذ بقول الأعلم، فإن تساوى في العلم فإنه يؤخذ بقول بعد الأعلم يؤخذ بقول الأكثر أمانة، فإن تساوى فإنه يؤخذ بقول الأكثر عادا. ثم بعد ذلك ختمنا المسألة فيما يتعلق بحكم العمل بالتقارير الطبية. عندنا مسألة أن نختم بها، وهي ما يتعلق بجراحة التجميل. وجراحة التجميل الكلام عليها كثير جدا، الكلام عليها نعم كثير جدا، وسأختصر الكلام في هذه المسألة. ولا شك أنكم تعلمون اليوم بسبب ترقي الطب وتطور العلم أنه الآن وجدت مصحات متخصصة بعمليات التجميل، يعني مصحات متخصصة بعمليات التجميل. وعمليات التجميل هذه أنواع وأشكال مختلفة، نعم أنواع وأشكال مختلفة، لكنني سأختصر الكلام في هذه العمليات في ثلاث نقاط. النقطة الأولى تعريف الجراحة التجميلية، والنقطة الثانية بيان قسمي العمليات التجميلية، والنقطة الثالثة بيان الحكم الشرعي لهذين القسمين، يعني بيان الحكم الشرعي لهذين القسمين. الجراحة التجميلية، نعم الجراحة التجميلية هي جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته. يقول الجراحة التجميلية هي جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته. نقول هي جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من أجزاء الجسم الظاهرة أو وظيفته. فمن الأمثلة على ذلك، يعني الأمثلة على هذا كثيرة. مثلا قد يكون الإنسان عنده في شفته شق، فيحتاج إلى أن يجري عملية تجميلية لإزالة هذا الشق والشرم الذي يوجد في شفته، أو يكون عنده التصاق في أصابع يديه فيقوم بإجراء العملية التجميلية لإزالة هذا الالتصاق، أو يكون عنده حروق، مثلا أصيب بشيء من الحروق فحصل عنده عيب وتشوه فيحتاج إلى ذلك، أو يكون مثلا امرأة يكون في بدنها شامة كبيرة قد شوهت بدنها فتقوم بإجراء هذه العملية التجميلية ونحو ذلك كما سيأتي. هو الحقيقة أن العمليات كثيرة، يعني قد يكون هذه لإزالة عيب، وقد يكون لطلب كمال وتحسين. قد المرأة ترغب أن يكون أنفها على شكل كذا فتقوم بالقص من هذا الأنف، أو تقوم بتكبير الشفايف، أو تقوم بتكبير الثديين أو بتصغير الثديين ونحو ذلك من العمليات التي تجرى اليوم. أو مثلا يكون أصلعا، نعم يكون أصلع ليس عنده شعر فيقوم بزراعة الشعر. فمثل هذه العمليات وأضرابها ما هو حكمها الشرعي؟ الحقيقة كما أسلفت الكلام حولها يطول جدا، لكن الخلاصة في ذلك أن هذه العمليات تنقسم إلى قسمين. يقول هذه العمليات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول العمليات التي تكون لإزالة عيب، نعم العمليات التي تكون لإزالة عيب، فهذه جائزة ولا بأس بها، نعم العمليات التي تجرى لإزالة العيوب، فنقول هذه جائزة ولا بأس بها. وهذا الحقيقة تحته أمثلة كثيرة. المهم الضابط في ذلك أن يكون ذلك لإزالة عيب، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. وكما أسلفنا ضربنا أمثلة لذلك، مثلا إنسان عنده شرم في شفته العليا فيحتاج إلى إزالة هذا الشرم، إنسان عنده التصاق في أصابعه خلقة أو كان هذا الالتصاق طارئا بسبب حرق ونحو ذلك فيحتاج لإزالة هذا الالتصاق، أو مثلا عنده تشوه للجلد بسبب حروق ونحو ذلك، أو امرأة عندها شامة عابت بدنها ونحو ذلك فتحتاج إلى إزالة هذه الشامة ونحو ذلك من الأشياء، أو إنسان أقرع يحتاج إلى زراعة الشعر فهذا عيب، يعني يحتاج إلى إزالة الشعر فهذا عيب، يقوم الطبيب بأخذ بويصلات من القفا ويقوم بزراعتها في رأسه. فمثل هذه العمل الحكم الشرعي لهذا القسم أنه جائز، يعني ما كان من قبيل إزالة العيوب نقول بأنه جائز ولا بأس به. أو مثلا إنسان عنده أذنه فيهما عيب، نعم تجد أن الأذنين فيهما عيب، يعني ضابط العيب في مثل هذه الأشياء يرجع إلى عرف المجتمع، كل مجتمع باختصاصه قد يكون عيبا في هذا المجتمع وقد لا يكون عيبا في المجتمع الآخر، قد يكون مثلا هذا الشخص عنده أذنان بارزتان كما شاهدنا في يعني قبل أشهر شاركت في ندوات جمعت الأطباء والشرعيين فيما يتعلق بالأحكام التجميلية، يعني بالأحكام التجميلية، وقد عرض الأطباء يعني عرض الأطباء كثيرا من العيوب، فمثلا يعرضون بعض الأشخاص بعض العيوب لمرضاهم، فتجد أن بعض الناس يكون عنده أذنان كبيرتان يعني خارجة عن الحد المألوف بحيث أنها تسبب له ضررا نفسيا، يعني خارجة عن الحد المألوف، تجد أن الأذنين كبيرتين خارج عن الحد المألوف الذي يكون في مجتمعه إلى آخره. فنقول الحكم الشرعي لهذا القسم، نعم الحكم الشرعي لهذا القسم أنه جائز كما أسلفنا، والأدلة على هذا كثيرة، نعم الأدلة على هذا كثيرة. فمن الأدلة الدالة على رفع الضرر، نعم الأدلة الدالة على رفع الضرر كما في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، نعم فلا إثم عليه. وقول الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة المتفلج و نعم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، فيؤخذ من هذا أنه إذا كان العمل ليس لطلب الحسن والجمال أن هذا جائز ولا بأس به. إذا كان لا يقصد به طلب الحسن والجمال أن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أيضا ما ثبت في صحيح البخاري في قصة الثلاثة من بني إسرائيل، يعني صحيح البخاري قصة الثلاثة من بني إسرائيل، وأن أحدهم كان أقرع والآخر أبرص والثالث أعمى، وأرسل الله عز وجل لهم ملكا وأراد أن يبتليهم ويختبرهم، فجاء الملك لهذا الأقرع وسأله ما يريد من المال وإلى آخره وما يريد ويتمناه وما يريد من المال، فقال أريد شعرا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي قذرني به الناس، فمسحه فبرأ. نعم، هذا يدل على أن مثل هذا العمل جائز. والأقرع أيضا مسحه الملك وبرأ، فدل ذلك على أنه إذا كان هذا لإزالة عيب فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أيضا حديث أسعد بن عرفجة أنه قطع أنفه يوم الكلاب، يعني قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، اتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن عليه هذا الأنف، اتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. فهذا يدل على أنه إذا كان لإزالة عيب فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني، يعني القسم الثاني أن يكون هذا العمل ليس لإزالة عيب وإنما طلب تحسين وكمال، عم طلب تحسين وكمال، وهذا كما يفعل اليوم، وكما ذكرنا أن هناك كثيرا من المصحات أنشئت لمثل هذه الأشياء، يعني قد تكون لطلب إزالة عيب وقد يكون ذلك لطلب تحسين وكمال. فهذا المرأة تريد أن يكون أنفها على شكل كذا، يعني والأنف هو طبيعي عادي، قد يكون فيه شيء من الكبار أو شيء من الصغار، لكنه لا يعتبر ذلك عيبا ولا يعتبر خارج عن العادة في المجتمع الذي تعيش فيه. فتريد أن يكون أنفها على الشكل الفلاني، أو أن تكون شفتاها على الشكل الفلاني، أو أن يكون ثدياها على الشكل الفلاني، فتعمد إلى تكبير الثديين أو لتصغير الثديين ونحو ذلك من الأشياء التي تجرى في مثل هذه العمليات. فهذه العمليات هذه محرمة ولا تجوز، التي تكون بغرض طلب التحسين والكمال يقول بأنها محرمة ولا تجوز. والأدلة على هذا كثيرة، من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل فلأمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فلأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وإن كان بعض العلماء قال بأن المراد بذلك هو تغيير الفطرة، فالصحيح أنه أن الآية عامة وأن تشمل تغيير الخلق وكذلك أيضا تشمل تغيير الفطرة. وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم علل قال للحسن، فدل ذلك على أنه إذا كان للحسن وأن إذا كان طلب تحسين أن هذا محرم ولا يجوز. وأيضا من الأدلة على ذلك القياس، أما القياس على النمص والنمص الوشر ونحو ذلك لما فيها من تغيير خلق الله عز وجل. وأيضا من الأدلة على ذلك أن هذه الجراحة هذه الجراحة بالنسبة للنساء الغالب أنها لا تتم إلا بارتكاب بعض المحظورات الشرعية كلمس الرجل لبدن المرأة ونظره لبدنها وخلوته بها، يعني خلوة هذا الرجل في هذه المرأة الأجنبية ونحو ذلك، وصرف أموال طائلة في غير أبوابها الشرعية، يعني في غير أبوابها الشرعية. والدليل الأخير أن هذه العمليات لا تخلو من أضرار ومضاعفات. القاعدة أن كل ما خالف الطبيعة فإنه يترتب عليه أمور سلبية، فهذه العمليات التي تجرى ويتصرف فيها في بدن الإنسان هذه لا تخلو من أضرار ومضاعفات، وإن كانت لا توجد في الوقت الحاضر، إلا أنها تنبعث على هذا الذي أجرى عملية وإن كان بعد زمن. هذا الخلاصة في مثل هذه المسألة، سيأتي إن شاء الله الحديث، لعل إن شاء الله تكون فرصة نكمل. والحقيقة طلب مني بعض الإخوة الكلام على الاستنساخ، والحقيقة هنا عندي بحث في الاستنساخ، لكن الحقيقة ما أكملت ما تم حتى الآن، لعل إن شاء الله يكون فرصة أخرى بإذن الله بين الحكم الشرعي فيه. وكذلك أيضا طلب بعض الإخوة الكلام على أنابيب الأطفال، والكلام على أنابيب الأطفال يعني العلماء رحمهم الله ذكروا لذلك سبع صور، واختلفوا فيها، في هذه الصور، يعني حكم العلماء في الوقت الحاضر ذكروا لأنابيب الأطفال سبع صور، واختلفوا في حكم كل صورة من هذه الصور. والأقرب في مثل هذه المسألة أن الزوجين إذا احتاج إلى سلوك مثل هذا العمل لكونه لا يولد لهما إلا بهذه الطريقة، فإنه لا بأس أن يؤخذ من ماء الرجل وبويضة المرأة، ثم يجرى التلقيح، ثم تزرع بعد أن تلقح بويضة المرأة بماء الرجل تزرع مرة أخرى في رحم المرأة، التي أخذت منها البويضة. هذا نقول بأنه جائز ولا بأس به، وهناك صور أخرى يذكرها العلماء رحمهم الله، وكما ذكرت العلماء يختلفون فيها. فمثلا من هذه الصور أن يؤخذ ماء الرجل وأن يلقح ببويضة المرأة ثم يزرع في رحم مرأة أخرى، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز، كما ذكرت في الصورة الأولى، إذا أخذ من ماء الرجل وبويضة المرأة ثم لقحت ثم زرعت في رحم المرأة أنه لا بد من أمانة الطبيب، وحفظ هذه الحيوانات، وكذلك أيضا البويضات التي تلقح، وألا يكون هناك اختلاط، لأنه إذا حصل شيء من هذا الاختلاط فإن هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياعها واشتباهها. فهذه إذا جرت مثل هذه الصورة فإن هذا جائز ولا بأس به.
هذا يقول السؤال: ما حكم العلاج بالدم عند الضرورة إذا ثبت أن فيه شفاء؟ يعني العلاج بالدم هو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول العلاج بالدم عن طريق الحقن، يعني عن طريق الحقن، كأن ينقل من دم هذا الشخص إلى دم المصاب، وهذا تكلمنا عليه في نقل الأعضاء، وذكرنا قسما من أقسام نقل الأعضاء وهو ما يسمى بنقل الأعضاء المتجددة كالدم الذي يخلفه غيره، وكذلك أيضا الجلد، كذلك أيضا النخاع ونحو ذلك، أن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن يكون ذلك عن طريق الشرب، يعني يتعالج بالدم عن طريق الشرب، فالأصل أن هذا محرم ولا يجوز، والله عز وجل يقول تداول أهداه بحرام، نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداول أهداه بحرام، وقال ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. لكن عندنا قاعدة أخرى وهي قاعدة الضرورة تبيح المحظورات، فإذا الأصل نعم الأصل أن الإنسان لا يعمد إلى مثل هذا العلاج المحرم، هذا الأصل، الأصل الإنسان لا يعمد إلى مثل هذا العلاج المحرم، بل يجب عليه أن يستنفذ وسائل العلاج، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه أو جهله من جهله، وإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل دواءكم فيما أو لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فالأصل أن الإنسان يستنفذ، فإذا تعالج عدة مرات ومع ذلك لم يفلح معه العلاج واضطر إلى ذلك فإن هذا تجرى عليه قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقول الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه فما اضطر غير باغ ولا عاد. لكن كونه يعمد إلى هذا العلاج المحرم في أول الأمر يقول بأن هذا غير جائز. والعلماء ذكروا شروطا للتداوي بالمحرم الذين جازوا هذا، لأن بعض العلماء لم يجز ذلك ويقول أنه لا ضرورة إلى دواء ولا يجز إلى مثل هذا العمل، لكن الذين قالوا بأنه جائز استدلوا أولا أن يسلك الأدوية المباحة أولا يهداوى بالأدوية المباحة، فكونه يعمد إلى المحرم نقول بأن هذا غير جائز. الشرط الثاني أن يغلب على الظن نفعه، لأن هذا الدواء المحرم يغلب على الظن نفعه بتقرير الطبيب أو عن طريق التجربة، يعني يغلب على الظن نفعه، فإن كان نفعه مشكوكا فيه أو ليس نافعا فإنه لا يجوز أن يصار إليه. الشرط الثالث أن يكون ذلك أن يأخذ من هذا الدواء بقدر الضرورة، أن يأخذ من هذا الدواء بقدر الضرورة. هذا سؤال أيضا يقول: يوجد اليوم ما يعرف برابطة الأطباء في كل دولة، فهل إذا اجتمعت طائفتان من الأطباء وبعضهم مسلمون وبعضهم غير مسلمين في مسألة طبية خطيرة، ممن تقدم هل نقدم قول المسلمين أو نقدم قول غير المسلمين؟ هذا السؤال الحقيقة هو يتكلمنا عليه وما يتعلق بالتقاليد الطبية والشرع الطبية وخلاف الأطباء، وذكرنا الشروط، شروط الطبيب الذي يعتمد قوله في التقرير الطبي، وأن هو يقول لك السائل هل نعتمد قول المسلمين أو قول غير المسلمين. نحن ذكرنا صحيح أن الإسلام ليس شرطا نعتمد قول المكلف الذي عنده خبرة طبية
وعنده أمانة، يعني عنده خبرة طبية وعنده أمانة. وذكرنا الخلاف في الإسلام هل هو شرط أو ليس شرطا، وأن الإمام مالك رحمه الله لم يشترط ذلك، وأن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا هذا. نقف على هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.